بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. وقال رحمه الله تعالى، وذلك في الدرس العاشر، وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى يتحدث عن صفات الله عز وجل في العقيدة الواسطية، وهذه الآيات التي قرأت فيها بيان علو الله عز وجل على مخلوقاته. وعلو الله سبحانه وتعالى أنواع: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. وقد وافق المبتدعة أهل السنة في علو القهر وعلو الشأن، وخالفوا في علو الذات، مع أن أدلة العلو كثيرة جدا تزيد على الألف دليل. ولما خالفوا في علو الذات كانوا مبتدعة بهذه المخالفة، وهذا يدل على أن المبتدع لا يلزم أن يجمع كل أصول البدعة حتى يحكم عليه بأنه مبتدع، بل لو خالف في أصل وأصر وعاند فإنه يكون مبتدعا وإن كان موافقا في أصول أخر، كما قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغيره من العلماء. فهذه الآيات كلها فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والعلو هل هو صفة ذات أم صفة فعل؟ فعلية، يعني أحيانا يكون الله علي وأحيانا لا يكون عليا. ذاتية أم فعلية؟ ذاتية، صفة ذاتية. أما الاستواء فإنه صفة فعلية، ولذلك ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة، وينزل سبحانه وتعالى في عشية عرفة. وأما النزول في ليلة النصف من شعبان فالأحاديث في ذلك الصواب أنها ضعيفة، وبعض العلماء يثبت ذلك. فالاستواء، يقول الشيخ صالح الفوزان، العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الأفعال. فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته، والاستواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، وإذا شاء. ولذا قال فيه: ثم استوى. وثم تفيد الترتيب، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. ولذلك في الاستواء قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه في الصحيحين، وهو حديث متواتر، حديث النزول حديث متواتر، قد شرعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة شرحا بديعا يسمى بشرح حديث النزول، وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا. فالاستواء يكون في ثلث الليل الآخر، وهذا يدل على أنه أيضا صفة فعلية، لأنه لو كان صفة ذاتية لما كان له وقت، لم يكن له وقت، وإنما هو. وكما سبق أن الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية أن الصفات الذاتية لازمة لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، أما الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها جل وعلا. فعلو الله سبحانه وتعالى وصف لازم له، ووصيفة ذات له تبارك وتعالى. فهذه الآيات السابقة كلها فيها إثبات العلو، فقوله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أين الشاهد على صفة العلو هنا؟ قوله تعالى ورافعك إلي، والرفع يكون إلى أعلى. وقوله سبحانه بل رفعه الله إليه، قوله الشاهد قوله رفعه الله إليه والله في السماء. قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والشاهد قوله تعالى يصعد ويرفعه، والصعود يكون إلى أعلى والرفع يكون إلى أعلى. وقوله سبحانه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أين الشاهد هنا؟ السماوات، لأن السماء من السمو وهو العلو، سميت سماء لأنها من السمو وهو العلو. ففرعون كذب موسى، وموسى كان يقول إن الله عز وجل في السماء، ففرعون كذبه فقال وإني لأظنه كاذبا. وقوله سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، والشاهد قوله تعالى في السماء أمنتم من في السماء في الآيتين، أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، والسماء جهة العلو، جهة العلو. فهذه الآيات كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل، وهذا شيء أجمع عليه أهل السنة، بل أجمع عليه كل العقلاء، بل إن البهائم تعلم ذلك. ومع ذلك فإن الجهمية والمعتزلة نفوا علو الله عز وجل، البهائم جاء في السنة أنها تثبت علو الله عز وجل. قد خرج سليمان عليه السلام ليستسقي لقومه فوجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء، فقال عليه السلام ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فالبهائم العجموات علمت أن الله عز وجل في السماء، وهذا يدل على أن حتى النمل وهي من العجموات تثبت علو الله عز وجل، وهذا يناسب كل فطرة مستقيم وكل عقل صحيح يثبت علو الله عز وجل، لأن العلو كمال أم نقص؟ كمال. فقول الإنسان إن الله عز وجل في دنو والعياذ بالله هذا فيه تنقص للرب سبحانه، وقول إن الله في كل مكان هذا ليس كمال إنما هو نقص، إنما تمام الكمال أن الله جل وعلا في علو مستو على عرشه ومع ذلك أحاط بكل شيء علما، فلا يحجبه شيء عن معرفة أحوال عباده وخلقه سبحانه وبحمده. نعم. وهذه الصفة صفة العلو كما سبق أثبتها أهل السنة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
هذه الآيات كلها فيها إثبات معية الله عز وجل لخلقه سبحانه وبحمده. وهذه المعية أيها الإخوة معيتان: معية عامة كما في الآيتين الأوليين، وهي قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والمعية هنا معناها العلم والإحاطة، العلم والإحاطة. وهو معكم يعني يعلم حالكم ويحيط بأموركم سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. والآية افتتحت بقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، ففيها العلم. والآية التي بعدها: ما يكون من نجوى ثلاثة، وأولها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة، فافتتحت الآية ب: ألم تر أن الله يعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والنجوى هو حديثك لأخيك سرا، وقد نهى النبي عليه السلام أن يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كانوا ثلاثة لا تتحدث مع زميلك والآخر جالس، لأن هذا يحزنه، قد يجعله يظن أنك تتحدث عليه. ومن ذلك أيضا تحدثت بلغة فيها عجمة حتى ولو كنت في جمع من الناس، الإنسان يراعي هذا حتى لا يدخل الشيطان من هذا الباب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتحت الآية بالعلم: ألم تر أن الله يعلم، واختتمت به: إن الله بكل شيء عليم. مما يدل على أن المعية هنا معية عامة يراد بها العلم ويراد بها العلم والإحاطة. وأما باقي الآيات فهي في المعية الخاصة. قال الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصديق لما دخل غار ثور، وجاء أحد المشركين ليبول عند باب الغار، والنبي عليه السلام وصاحبه داخل الغار، فخاف الصديق على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. وقد قال الله جل وعلا: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية معية خاصة، ومعناها النصر والتأييد، ومعناها النصر والتأييد، يعني إن الله معنا يعني ينصرنا ويؤيدنا على الأعداء. وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. معكما، هذه المعية معية النصر والتأييد أيضا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فمن أسباب نصر الله عز وجل وتأييده لعبده الإحسان والتقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبعض الناس مع الأسف يغلبه هواه على الوصول إلى السلطة فيظن أن الوصول يكون بترك الشر. والتقوى كما قال الإمام أحمد فعل الأوامر واجتناب النواهي. ففعل الأوامر واجتناب النواهي مع مراقبة الله عز وجل وعبادة الله على المراقبة وهو ركن الإحسان من أسباب التأييد والنصرة للمؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين. من أسباب المعية أيضا الصبر، لا سيما الصبر على الطاعة وهو أعلى مراتب الصبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. وقوله تعالى كم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه المعية، نعم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه أيضا معية النصر والتأييد. والمعية العامة، معية العامة تكون للمؤمن والكافر، وأما المعية الخاصة فإنها تكون لأهل الإيمان وأهل التوحيد والتقوى. نعم. وأيضا هل المعية على ما فهمته الآن بنوعيها، هل هي معية، هل هي صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ أترك الكتاب فكر. فعلية، يعني ممكن الله يحيط بالناس وقت علما ولا يحيط بهم علما أحيانا، ممكن تتخفى، ممكن تستخبى، لا يمكن. ذاتية باعتبار ماذا؟ أحسنت. المعية العامة هي ذاتية، فعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، بكل أحد وفي كل وقت وفي كل لحظة، فهذه صفة لا تنفك عن الرب جل وعلا. وأما معية النصر والتأييد فليست لكل، ليست لكل أحد. وهل المعية تنافي العلو؟ يعني المبتدعة حينما أرادوا أن ينفوا صفة المعية لله عز وجل قالوا هذا ينافي العلو، إما أن تثبت علو الله عز وجل في السماء وإما أن تثبت معيته لخلقه، وهذا باطل لا يلزم. لو ناقشتهم بالعقل تقول هذا في حق المخلوق ليس بلازم، في حق المخلوق نفسه ليس بلازم. لماذا؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله. نعم يا دكتور أحمد. هذا قول ابن تيمية، قول شيخ الإسلام. نعم، أنت تقول ما زلنا نمشي أو نسير والقمر معنا، وأين القمر؟ في السماء. فلا يلزم من المعية والقمر معنا أن يكون مخالطا أو مماسا، لا، قد يكون في السماء وأنت تمشي والقمر يسير معك تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فهذا في حق المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وله المثل الأعلى جل وعلا. فإثبات المعية لا ينافي إثبات العلو والاستواء، لا ينافي أبدا كما يقول المبتدعة. إذا هذه الآيات فيها إثبات. وانظر إلى براعة أبي العباس رحمه الله ابن تيمية لما نوع الآيات لكي يثبت لك أنه على طريقة أهل السنة وسبيلهم في إثبات المعيتين، لأن المبتدعة إما أن يثبتوا المعية العامة أو يثبتوا المعية الخاصة، فهذا باطل. لا بد أن تثبت المعية العامة ومعناها العلم والإحاطة، والمعية الخاصة ومعناها النصر والتأييد. نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل
هكذا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك
وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون
نعم هذه الآيات 16 ذكر فيها أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأطال في ذلك لأن فرق المبتدعة جميعها خالفت في هذا فالجهمية خالفوا والمعتزلة خالفوا والأشاعرة والماتريدية خالفوا ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأثبتوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والمبتدعة قالوا لو أثبتنا كلاما لأثبتنا أدوات لهذا الكلام وآلات لهذا الكلام من لسان وأسنان وشفتين ونحو ذلك إذن ماذا نفعل ننفي صفة الكلام فنقول إن الله لا يتكلم وذلك تنزيها لله عز وجل أن يماثل خلقه أو أن يشابه خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومعلوم في المخلوق أن عدم الكلام كمال أم نقص نقص وهذا في المخلوق ولله سبحانه المثل الأعلى فكيف ينفى الكلام لإثبات التنزيه وهذا باطل جدا ولذلك كما قال واحفظ هذه القاعدة دائما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل والمسائل قال كل معطل مشبه ولو في الذهن فيحمله هذا التشبيه في ذهنه على التعطيل في الظاهر والخارج وهذا باطل هو شبه الله عز وجل ومثله بخلقه أنه يحتاج إلى أدوات للكلام فحمله هذا إلى القول بتعطيل صفة الكلام فوقع فيما فر منه وزيادة فر من التمثيل والتشبيه فوقع فيه مع التعطيل والعياذ بالله ولذلك في رد الباطل لابد أن تسلك مسلكا سلفيا في رد هذا الباطل حتى يكون هذا الرد نافعا بإذن الله تعالى فأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله عز وجل وأنه كلام حقيقي بصوت وحرف يسمعه الناس يوم القيامة من ربهم تبارك وتعالى وأنه سبحانه تكلم بالتوراة وتكلم بالزابور وتكلم بالإنجيل وتكلم بصحف إبراهيم وموسى وسيكلم خلقه يوم القيامة سبحانه وبحمده انتبه لأن هذه المعاني سيأتيك بعدها سؤال الآن الله جل وعلا تكلم بكتبه المنزلة ويكلم خلقه جل وعلا يوم القيامة ويكلم عباده يوم القيامة ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان وعلى ذلك فالكلام يكون صفة ذاتية أم فعلية؟ ها؟ ذاتية. والكلام يوم القيامة ذاتية ولا ذاتية فعلية ولا فعلية؟ قول يا عبد الملك. ذاتية فعلية، ذاتية من حيث الأصل، وأما من حيث الآحاد والأفراد فإنها صفة فعلية له سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء، ولكنه لم يزل متكلما. لماذا نقول هذا؟ لأن عدم الكلام فيه نقص، فلو قلنا إن الله لا يتكلم فهذا نقص. وكما سبق إن الكلام صفة، أن الكلام بصوت وحرف، والأشاعرة قالوا هو كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف، وهذا باطل. وقد نوع شيخ الإسلام الآيات في ذلك، فذكر قوله جل وعلا ولذلك عفوا لما قال السفارين رحمه الله تعالى في الدرة المضية في عقد أهل السنة والفرقة المرضية، قال كلامه، من اللي يحفظ السفرنية؟ كلامه قديم، أول البيت إيه؟ ارفع صوتك. أول البيت ما هو الذي في آخره كلامه قديم؟ كلامه سبحانه قديم. طيب، كلامه قديم، هذا الكلام منضبط ولا غير منضبط بهذا الإطلاق؟ غير منضبط. لماذا؟ لأن في كما سبق أنه فيه الذاتية وفيه الفعلية، صفة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى. فلو قلت قديم فإذا أنت لا تثبت الآحاد والأفراد. ولذلك استنكر ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عند شرح العقيدة السفرنية، وقال هذا من أخطاء السفارين رحمه الله تعالى، ولعله يعني في الواقع الذي كان يعيش فيه أثر فيه، لعله تأثر بالواقع الذي كان يعيش فيه. فقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، الشاهد قوله تعالى حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فالشاهد قوله تعالى قيلا، وقوله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، الشاهد قوله تعالى قال الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك يعني كلام ربك، والكلمة هنا لبيان جنس الكلام وليس أنها كلمة واحدة. وكلم الله موسى تكليما، قوله تعالى وكلم الله، فأضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، والفعل هنا أضيف إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يقال وكلم الله ها موسى، فالمبتدع لما شغب في قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ها، فقال ابن خزيمة ماذا يفعلون بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكأنما ألقمته حجرا فلا يستطيع الجواب. وأيضا هنا وكلم الله موسى تكليما، والمبتدعة من المعتزلة قالوا وكلم يعني قرأوا بالتخفيف وكلم الله موسى تكليما، وكلم يعني جرح، الكلم هو ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح روح المسك. قالوا كما ذكر الزمخشري في كشافه وكلم الله موسى يعني جرحه يعني بالفتن والابتلاءات حتى ينقيه، أو كلاما قريبا من ذلك. وهذا باطل، مع أن الزمخشري في اللغة فحل، ولكنه مع الأسف استغل اللغة في الاعتزاليات، كما قال البلقيني رحمه الله أنهم استخرجوا اعتزالياته من كشاف بالمناقش، لأنه في اللغة هل هذا يسوق عند أي لغوي؟ وكلم الله موسى تكليما، يكون المصدر تكليما كلمة، هل يمكن أن يكون مصدرها تكليما ولا كلم؟ كلم وليس تكليما. هيا يوسف تجي تمشي؟ لا تمشي أبدا، لا تمشي ولا تقف أبدا، ليس لها قدم. وكلم الله موسى تكليما، يلا أنا عايزين نستفيد باللغة، لا مش عايزين غلو فيها ولا جفاء معها. وكلم الله موسى، لو كانت وكلما لكان المصدر كلما، كلم الله موسى كلما. وهل يوصف الله عز وجل بأنه يكلم عباده، ولا أم يوصف بأنه يكلم عباده سبحانه وتعالى؟ فضع أن هذه القراءة لم ترد، لا قراءة سبعية ولا قراءة شاذة، ومع ذلك عمد المعتزلة إلى إثبات هذا المعنى الفاسد وهذه القراءة التي لا يعرفها أحد، والعياذ بالله تعالى. وقوله سبحانه منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، الآيات السابقة فيها الرد على الجهمية والمعتزلة. وأما قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، رحم الله ابن تيمية، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذه فيها الرد على من؟ على الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة قالوا القرآن عبارة كلام الله، والماتريدية قالوا حكاية كلام الله، وأما أهل السنة قالوا القرآن كلام الله ليس عبارته ولا حكايته، وأرادوا بعبارته أنه المعنى من الله، والذي عبر به وتكلم به قالوا مرة جبرائيل وقالوا مرة محمد، والعياذ بالله. وهذا باطل، لأن الله قال نزل به الروح الأمين، فهو نزول تبليغ وليس إنشاء للكلام، والله عز وجل الذي تكلم به على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. فهذه الآية وناديناه، وقوله تعالى نجيا، المناداة تكون بصوت وحرف، والمناجاة تكون بصوت وحرف، فهذا فيه الرد على الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة قالوا معنى قائم بالنفس، الكلام صفة نفس، الكلام معناه أنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. وكيف يتعبد الله جل وعلا ويكلم عباده يوم القيامة؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. هل يكلمه الله كلاما نفسانيا ويطلب منه الجواب على هذا الكلام النفساني؟ والعياذ بالله، هذا باطل جدا. وقوله سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى، والمناداة أيضا تكون بصوت وحرف. وقوله عز وجل وناداهما ربهما، آدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وناداهما، المناداة أيضا تكون بصوت وحرف. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين، هنا ابن تيمية رحمه الله هذه الآيات فيها الرد على الأشاعرة والماتريدية. وقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيه الرد على من؟ على المعطلة والمؤولة سواء. فقوله تعالى حتى يسمع فيه رد على الأشاعرة والماتريدية القائلين بأنه معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف، فالسماع يكون لشيء بصوت وحرف. وقوله تعالى كلام الله فيه الرد على الجهمية الذين نفوا كلام الله عز وجل، الذين عطلوا كلام الله. أي ما وجه الدلالة هنا؟ يا دكتور أحمد قل. أن الكلام أضيف إلى الله، والمضافات إلى الله كما قال ابن تيمية رحمه الله في موطن آخر على نوعين: الأول ما له معنى قائم بالذات وما ليس له معنى قائم بالذات، فالثاني يكون إضافته إضافة صفة إلى موصوف. أما ما كان له معنى قائم بذاته فهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله وغير ذلك. أما الكلام إذا أضيف إلى الله فإنها إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. فهنا قال الله جل وعلا فاجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام أضيف إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أنه صفة له سبحانه وبحمده. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله فيه الرد على المعطلة والمؤولة. وقوله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، هذا أيضا فيه الرد على المعطلة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلماته أضيفت الكلمات إلى الله سبحانه. إن هذا القرآن، وهذا أحد أفراد كلام الله عز وجل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، والشاهد قوله تعالى يقص، فهل يكون القصص بمعنى قائم بالنفس أم يكون بصوت وحرف؟ يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فكل هذه الآيات فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة في جهة، والأشاعرة والماتريدية في جهة أخرى. نعم. والمبتدعة قالوا في أفراد كلام الله سبحانه وتعالى كالقرآن، قالوا القرآن مخلوق، لأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء من الأشياء، إذن القرآن يكون مخلوقا. فما الجواب على ذلك؟ القرآن شيء وليس بشيء، شيء لأن له موجود القرآن. الله عفوا، القرآن شيء والله عز وجل قال الله خالق كل شيء. نعم. لا تفيد العموم دائما، والشاهد تدمر كل شيء. نعم. وأوتيت من كل شيء عن ملكة سبأ، والمقصود في ملكها وليس كل شيء في الوجود. وأوتيت من كل شيء تدمر كل شيء، مع أن الله قال في آخر الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فبقيت أشياء، والمقصود كل شيء أمرت بتدميره وليس كل شيء موجود في الكون. إذن كل لا يلزم أن تأتي دائما للشمول والعموم. فالقرآن ليس مخلوقا كما سيأتي معنا في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. نعم 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 وأحسنت. والآية في قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهذا فيه الرد على من قال ماذا؟ على من قال إن القرآن مخلوق، لأن الله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، بين الخلق والأمر. فالقرآن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. وقال رحمه الله تعالى، وذلك في الدرس العاشر، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى يتحدث عن صفات الله عز وجل في العقيدة الواسطية، وهذه الآيات التي قرأت فيها بيان علو الله عز وجل على مخلوقاته. وعلو الله سبحانه وتعالى أنواع: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. وقد وافق المبتدعة أهل السنة في علو القهر وعلو الشأن، وخالفوا في علو الذات، مع أن أدلة العلو كثيرة جدا تزيد على الألف دليل. ولما خالفوا في علو الذات كانوا مبتدعة بهذه المخالفة، وهذا يدل على أن المبتدع لا يلزم أن يجمع كل أصول البدعة حتى يحكم عليه بأنه مبتدع، بل لو خالف في أصل وأصر وعاند فإنه يكون مبتدعا وإن كان موافقا في أصول أخرى، كما قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغيره من العلماء. فهذه الآيات كلها فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والعلو هل هو صفة ذات أم صفة فعل؟ فعلية، يعني أحيانا يكون الله علي وأحيانا لا يكون عليا. ذاتية أم فعلية؟ ذاتية، صفة ذاتية. أما الاستواء فإنه صفة فعلية، ولذلك ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة، وينزل سبحانه وتعالى في عشية عرفة. وأما النزول في ليلة النصف من شعبان فالأحاديث في ذلك الصواب أنها ضعيفة، وبعض العلماء يثبت ذلك. فالاستواء يقول الشيخ صالح الفوزان العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الأفعال، فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته، والاستواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، وإذا شاء، ولذا قال فيه ثم استوى، وثم تفيد الترتيب، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. ولذلك في الاستواء قال النبي عليه السلام حديث متفق عليه في الصحيحين، وهو حديث متواتر، حديث النزول حديث متواتر، قد شرعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة شرحا بديعا، يسمى بشرح حديث النزول، وهو ضمن مطبوع ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا. فالاستواء يكون في ثلث الليل الآخر، وهذا يدل على أنه أيضا صفة فعلية، لأنه لو كان صفة ذاتية لما كان له وقت، لم يكن له وقت، وإنما هو. وكما سبق أن الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية أن الصفات الذاتية لازمة لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، أما الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها جل وعلا. فعلو الله سبحانه وتعالى وصف لازم له، هو صفة ذات له تبارك وتعالى. فهذه الآيات السابقة كلها فيها إثبات العلو. فقوله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أين الشاهد على صفة العلو هنا؟ قوله تعالى ورافعك إلي، والرفع يكون إلى أعلى. وقوله سبحانه بل رفعه الله إليه، قوله الشاهد قوله رفعه الله إليه والله في السماء. قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والشاهد قوله تعالى يصعد ويرفعه، والصعود يكون إلى أعلى والرفع يكون إلى أعلى. وقوله سبحانه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أين الشاهد هنا؟ السماوات، لأن السماء من السمو وهو العلو، سميت سماء لأنها من السمو وهو العلو. ففرعون كذب موسى، وموسى كان يقول إن الله عز وجل في السماء، ففرعون كذبه فقال وإني لأظنه كاذبا. وقوله سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والشاهد قوله تعالى في السماء، آمنتم من في السماء في الآيتين، آمنتم من في السماء أم آمنتم من في السماء، والسماء جهة العلو، جهة العلو. فهذه الآيات كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل، وهذا شيء أجمع عليه أهل السنة، بل أجمع عليه كل العقلاء، بل إن البهائم تعلم ذلك. ومع ذلك فإن الجهمية والمعتزلة نفوا علو الله عز وجل. البهائم جاء في السنة أنها تثبت علو الله عز وجل. قد خرج سليمان عليه السلام ليستسقي لقومه فوجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء، فقال عليه السلام ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فالبهائم العجموات علمت أن الله عز وجل في السماء، وهذا يدل على أن حتى النمل وهي من العجموات تثبت علو الله عز وجل، وهذا يناسب كل فطرة مستقيم وكل عقل صحيح يثبت علو الله عز وجل، لأن العلو كمال أم نقص؟ كمال. فقول الإنسان إن الله عز وجل في دنو والعياذ بالله هذا فيه تنقص للرب سبحانه، وقول إن الله في كل مكان هذا ليس كمال إنما هو نقص، إنما تمام الكمال أن الله جل وعلا في علو مستو على عرشه ومع ذلك أحاط بكل شيء علما، فلا يحجبه شيء عن معرفة أحوال عباده وخلقه سبحانه وبحمده. نعم. وهذه الصفة صفة العلو كما سبق أثبتها أهل السنة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات كلها فيها إثبات معية الله عز وجل لخلقه سبحانه وبحمده. وهذه المعية أيها الإخوة معيتان، معية عامة كما في الآيتين الأوليين، وهي قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والمعية هنا معناها العلم والإحاطة، العلم والإحاطة. وهو معكم يعني يعلم حالكم ويحيط بأموركم سبحانه وتعالى والله بما تعملون بصير. والآية افتتحت بقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض ففيها العلم. والآية التي بعدها ما يكون من نجوى ثلاثة، وأولها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة، فافتتحت الآية ب ألم تر أن الله يعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والنجوى هو حديثك لأخيك سرا. وقد نهى النبي عليه السلام أن يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كانوا ثلاثة لا تتحدث مع زميلك والآخر جالس، لأن هذا يحزنه، قد يجعله يظن أنك تتحدث عليه. ومن ذلك أيضا تحدثت بلغة فيها عجمة حتى ولو كنت في جمع من الناس. الإنسان يراعي هذا حتى لا يدخل الشيطان من هذا الباب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتحت الآية بالعلم ألم تر أن الله يعلم، واختتمت به إن الله بكل شيء عليم، مما يدل على أن المعية هنا معية عامة يراد بها العلم ويراد بها العلم والإحاطة. وأما باقي الآيات فهي في المعية الخاصة. قال الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصديق لما دخل غار ثور وجاء أحد المشركين ليبول عند باب الغار والنبي عليه السلام وصاحبه داخل الغار، فخاف الصديق على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وقد قال الله جل وعلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية معية خاصة ومعناها النصر والتأييد، ومعناها النصر والتأييد، يعني إن الله معنا يعني ينصرنا ويؤيدنا على الأعداء. وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معكما، هذه المعية معية النصر والتأييد أيضا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أسباب نصر الله عز وجل وتأييده لعبده الإحسان والتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبعض الناس مع الأسف يغلبه هواه على الوصول إلى السلطة فيظن أن الوصول يكون بترك الشر. والتقوى كما قال الإمام أحمد فعل الأوامر واجتناب النواهي، ففعل الأوامر واجتناب النواهي مع مراقبة الله عز وجل وعبادة الله على المراقبة وهو ركن الإحسان من أسباب التأييد والنصرة للمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، من أسباب المعية أيضا الصبر، لا سيما الصبر على الطاعة وهو أعلى مراتب الصبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. وقوله تعالى كم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فهذه المعية نعم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فهذه أيضا معية النصر والتأييد. والمعية العامة، معية العامة تكون للمؤمن والكافر، وأما المعية الخاصة فإنها تكون لأهل الإيمان وأهل التوحيد والتقوى. نعم. وأيضا هل المعية على ما فهمته الآن بنوعيها، هل هي معية، هل هي صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ أترك الكتاب فكر. فعلية، يعني ممكن الله يحيط بالناس وقت علما ولا يحيط بهم علما أحيانا، ممكن تتخفى، ممكن تستخدى، لا يمكن. ذاتية باعتبار ماذا؟ أحسنت. المعية العامة هي ذاتية، فعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، بكل أحد وفي كل وقت وفي كل لحظة، فهذه صفة لا تنفك عن الرب جل وعلا. وأما معية النصر والتأييد فليست لكل، ليست لكل أحد. وهل المعية تنافي العلو؟ يعني المبتدعة حينما أرادوا أن ينفوا صفة المعية لله عز وجل قالوا هذا ينافي العلو، إما أن تثبت علو الله عز وجل في السماء وإما أن تثبت معيته لخلقه، وهذا باطل لا يلزم. لو ناقشتهم بالعقل تقول هذا في حق المخلوق ليس بلازم، في حق المخلوق نفسه ليس بلازم. لماذا؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله، نعم يا دكتور أحمد، هذا قول ابن تيمية، قول شيخ الإسلام، نعم، أنت تقول ما زلنا نمشي أو نسير والقمر معنا، وأين القمر؟ في السماء، فلا يلزم من المعية والقمر معنا أن يكون مخالطا أو مماسا، لا، قد يكون في السماء وأنت تمشي والقمر يسير معك تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فهذا في حق المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وله المثل الأعلى جل وعلا. فإثبات المعية لا ينافي إثبات العلو والاستواء، لا ينافي أبدا كما يقول المبتدعة. إذا هذه الآيات فيها إثبات، وانظر إلى براعة أبي العباس رحمه الله ابن تيمية لما نوع الآيات لكي يثبت لك أنه على طريقة أهل السنة وسبيلهم في إثبات المعيتين، لأن المبتدعة إما أن يثبتوا المعية العامة أو يثبتوا المعية الخاصة، فهذا باطل، لا بد أن تثبت المعية العامة ومعناها العلم والإحاطة، والمعية الخاصة ومعناها النصر والتأييد. نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
هكذا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك،
وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
نعم، هذه الآيات 16 ذكر فيها أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأطال في ذلك لأن فرق المبتدعة جميعها خالفت في هذا، فالجهمية خالفوا، والمعتزلة خالفوا، والأشاعرة والماتريدية خالفوا، ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأثبتوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والمبتدعة قالوا لو أثبتنا كلاما لأثبتنا أدوات لهذا الكلام وآلات لهذا الكلام من لسان وأسنان وشفتين ونحو ذلك. إذن ماذا نفعل؟ ننفي صفة الكلام، فنقول إن الله لا يتكلم، وذلك تنزيها لله عز وجل أن يماثل خلقه أو أن يشابه خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومعلوم في المخلوق أن عدم الكلام كمال أم نقص؟ نقص، وهذا في المخلوق ولله سبحانه المثل الأعلى، فكيف ينفى الكلام لإثبات التنزيه؟ وهذا باطل جدا. ولذلك كما قال، واحفظ هذه القاعدة دائما، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل والمسائل، قال كل معطل مشبه ولو في الذهن، فيحمله هذا التشبيه في ذهنه على التعطيل في الظاهر والخارج، وهذا باطل. هو شبه الله عز وجل ومثله بخلقه أنه يحتاج إلى أدوات للكلام، فحمله هذا إلى القول بتعطيل صفة الكلام، فوقع فيما فر منه وزيادة، فر من التمثيل والتشبيه فوقع فيه مع التعطيل والعياذ بالله. ولذلك في رد الباطل لابد أن تسلك مسلكا سلفيا في رد هذا الباطل حتى يكون هذا الرد نافعا بإذن الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله عز وجل، وأنه كلام حقيقي بصوت وحرف يسمعه الناس يوم القيامة من ربهم تبارك وتعالى، وأنه سبحانه تكلم بالتوراة وتكلم بالزابور وتكلم بالإنجيل وتكلم بصحف إبراهيم وموسى، وسيكلم خلقه يوم القيامة سبحانه وبحمده. انتبه لأن هذه المعاني سيأتيك بعدها سؤال. الآن الله جل وعلا تكلم بكتبه المنزلة ويكلم خلقه جل وعلا يوم القيامة ويكلم عباده يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وعلى ذلك فالكلام يكون صفة ذاتية أم فعلية؟ ها؟ ذاتية. والكلام يوم القيامة ذاتية ولا ذاتية فعلية ولا فعلية؟ قول يا عبد الملك. ذاتية فعلية؟ ذاتية من حيث الأصل، وأما من حيث الآحاد والأفراد فإنها صفة فعلية له سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء، ولكنه لم يزل متكلما. لماذا نقول هذا؟ لأن عدم الكلام فيه نقص، فلو قلنا إن الله لا يتكلم فهذا نقص. وكما سبق إن الكلام صفة، أن الكلام بصوت وحرف، والأشاعرة قالوا هو كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف، وهذا باطل. وقد نوع شيخ الإسلام الآيات في ذلك، فذكر قوله جل وعلا. ولذلك عفوا، لما قال السفاني رحمه الله تعالى في الدرة المضية في عقد أهل السنة والفرقة المرضية، قال كلامه، من اللي يحفظ السفرانية؟ كلامه قديم. أول البيت إيه؟ ارفع صوتك. أول البيت ما هو الذي في آخره كلامه قديم؟ كلامه سبحانه قديم. طيب، كلامه قديم، هذا الكلام منضبط ولا غير منضبط بهذا الإطلاق؟ غير منضبط. لماذا؟ لأن في كما سبق أنه فيه الذاتية وفيه الفعلي، صفة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى. فلو قلت قديم فإذا أنت لا تثبت الآحاد والأفراد. ولذلك استنكر ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عند شرح العقيدة السفرنية، وقال هذا من أخطاء السفرين رحمه الله تعالى. ولعله يعني في الواقع الذي كان يعيش فيه أثر فيه، لعله تأثر بالواقع الذي كان يعيش فيه. فقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، الشاهد قوله تعالى حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فالشاهد قوله تعالى قيلا، وقوله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، الشاهد قوله تعالى قال الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك يعني كلام ربك، والكلمة هنا لبيان جنس الكلام وليس أنها كلمة واحدة. وكلم الله موسى تكليما، قوله تعالى وكلم الله، فأضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، والفعل هنا أضيف إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يقال وكلم الله ها موسى، فالمبتدع لما شغب في قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ها، فقال ابن خزيمة ماذا يفعلون بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكأنما ألقمته حجرا فلا يستطيع الجواب. وأيضا هنا وكلم الله موسى تكليما، والمبتدعة من المعتزلة قالوا وكلم يعني قرأوا بالتخفيف وكلم الله موسى تكليما، وكلم يعني جرح، الكلم هو ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح روح المسك. قالوا كما ذكر الزمخشري في كشافه: وكلم الله موسى، يعني جرحه، يعني بالفتن والابتلاءات حتى ينقيه، أو كلاما قريبا من ذلك. وهذا باطل، مع أن الزمخشري في اللغة فحل، ولكنه مع الأسف استغل اللغة في اعتزالياته، كما قال البلقيني رحمه الله أنهم استخرجوا اعتزالياته من كشاف بالمناقش، لأنه في اللغة هل هذا يسوق عند أي لغوي؟ وكلم الله موسى تكليما، يكون المصدر تكليما كلمة، هل يمكن أن يكون مصدرها تكليما ولا كلم؟ كلم وليس تكليما. هيا يوسف تجي تمشي؟ لا تمشي أبدا، لا تمشي ولا تقف أبدا، ليس لها قدم. وكلم الله موسى تكليما، يلا أنا عايزين نستفيد باللغة، لا مش عايزين غلو فيها ولا جفاء معها. وكلم الله موسى، لو كانت وكلم لكان المصدر كلما، كلم الله موسى كلما. وهل يوصف الله عز وجل بأنه يكلم عباده، ولا أم يوصف بأنه يكلم عباده سبحانه وتعالى؟ فضع أن هذه القراءة لم ترد، لا قراءة سبعية ولا قراءة شاذة، ومع ذلك عمد المعتزلة إلى إثبات هذا المعنى الفاسد وهذه القراءة التي لا يعرفها أحد، والعياذ بالله تعالى. وقوله سبحانه: منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، الآيات السابقة فيها الرد على الجهمية والمعتزلة. وأما قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، رحم الله ابن تيمية، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذه فيها الرد على من؟ على الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة قالوا القرآن عبارة كلام الله، والماتريدية قالوا حكاية كلام الله، وأما أهل السنة قالوا القرآن كلام الله ليس عبارته ولا حكايته، وأرادوا بعبارته أنه المعنى من الله، والذي عبر به وتكلم به قالوا مرة جبرائيل وقالوا مرة محمد، والعياذ بالله. وهذا باطل، لأن الله قال نزل به الروح الأمين، فهو نزول تبليغ وليس إنشاء للكلام، فالله عز وجل الذي تكلم به على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. فهذه الآية وناديناه، وقوله تعالى نجيا، المناداة تكون بصوت وحرف، والمناجاة تكون بصوت وحرف، فهذا فيه الرد على الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة قالوا معنى قائم بالنفس، الكلام صفة نفس، الكلام معناه أنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. وكيف يتعبد الله جل وعلا ويكلم عباده يوم القيامة؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. هل يكلمه الله كلاما نفسانيا ويطلب منه الجواب على هذا الكلام النفساني؟ والعياذ بالله، هذا باطل جدا. وقوله سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى، والمناداة أيضا تكون بصوت وحرف. وقوله عز وجل وناداهما ربهما، آدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وناداهما، المناداة أيضا تكون بصوت وحرف. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين، هنا ابن تيمية رحمه الله هذه الآيات فيها الرد على الأشاعرة والماتريدية. وقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيه الرد على من؟ على المعطلة والمؤولة سواء. فقوله تعالى حتى يسمع فيه رد على الأشاعرة والماتريدية القائلين بأنه معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف، فالسماع يكون لشيء بصوت وحرف. وقوله تعالى كلام الله فيه الرد على الجهمية الذين نفوا كلام الله عز وجل، الذين عطلوا كلام الله. أي ما وجه الدلالة هنا؟ الدكتور أحمد قل. أن الكلام أضيف إلى الله، والمضافات إلى الله كما قال ابن تيمية رحمه الله في موطن آخر على نوعين: الأول ما له معنى قائم بالذات وما ليس له معنى قائم بالذات، فالثاني يكون إضافته إضافة صفة إلى موصوف. أما ما كان له معنى قائم بذاته فهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله وغير ذلك. أما الكلام إذا أضيف إلى الله فإنها إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. فهنا قال الله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام أضيف إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أنه صفة له سبحانه وبحمده. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله فيه الرد على المعطلة والمؤولة. وقوله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، هذا أيضا فيه الرد على المعطلة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلماته أضيفت الكلمات إلى الله سبحانه. إن هذا القرآن، وهذا أحد أفراد كلام الله عز وجل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، والشاهد قوله تعالى يقص، فهل يكون القصص بمعنى قائم بالنفس أم يكون بصوت وحرف؟ يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فكل هذه الآيات فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة في جهة، والأشاعرة والماتريدية في جهة أخرى. نعم. والمبتدعة قالوا في أفراد كلام الله سبحانه وتعالى كالقرآن، قال القرآن مخلوق، لأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء من الأشياء، إذن القرآن يكون مخلوقا. فما الجواب على ذلك؟ القرآن شيء ولا ليس بشيء؟ شيء، لأن له موجود القرآن. الله عفوا، القرآن شيء، والله عز وجل قال الله خالق كل شيء. نعم. لا تفيد العموم دائما، والشاهد تدمر كل شيء. نعم. وأوتيت من كل شيء عن ملكة سبأ، والمقصود في ملكها وليس كل شيء في الوجود. وأوتيت من كل شيء تدمر كل شيء، مع أن الله قال في آخر الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فبقيت أشياء، والمقصود كل شيء أمرت بتدميره وليس كل شيء موجود في الكون. إذن كل لا يلزم أن تأتي دائما للشمول والعموم. فالقرآن ليس مخلوقا كما سيأتي معنا في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم، وأحسنت. والآية في قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فهذا فيه الرد على من، على من قال ماذا، ها، على من قال إن القرآن مخلوق، لأن الله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، بين الخلق والأمر. فالقرآن مخلوق،